أما بعد فهذا اليوم الثاني من العشر الأواخر من رمضان عام 1441. نبتدئ هذا الصباح في الكلام بما يستره الله عز وجل على ما ذكر على ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر. والثانية اقرأ من أي آية؟ اجلس. قال الله تبارك وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك. قال المعربون: إذ ظرف عامله محذوف، والتقدير: أذكر إذ صرفنا إليك، لأن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من شيء يتعلقان به، إما موجودا وإما محذوفا. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، أي تصدر الجملة بكلمة إذ، فإعرابها كما سمعت أن تكون إذ ظرفا عامله محذوف والتقدير أذكر. انتبه يا أخي، انتبه وإلا أخرج عن الدرس. اجلس زين، فرنا نفسك، اجلس زين. وإذ صرفنا، أي واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. والنفر هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، يستمعون القرآن، أي صرفهم الله تعالى حتى يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. فلما حضروه، أي حضروا قراءة القرآن، قالوا أنصتوا، وهذا من أدبهم، حيث أمر بعضهم بعضا أن ينصت، يعني لما يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قضي وهم على إنصاتهم ولوا إلى قومهم منذرين، إلى قومهم من الجن منذرين، أي منذرين إياهم بما سمعوه من كتاب الله عز وجل. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهو القرآن، مصدقا لما بين يديه، أي أنه يصدق ما بين يديه من الكتب، فإن القرآن قد شهد للتوراة والإنجيل بالصدق، ولغيرهما من الكتب كصحف إبراهيم وموسى وكالزبور الذي أوتيه داود. والتصديق لما بين يديه له معنيان: أحدهما أنه يشهد بصدق ما جاءت به الكتب السابقة، والثاني أنه يصدقها، فإن الكتب السابقة قد أعلمت بالقرآن وأخبرت به، كما قال الله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مصدقا لما بين يديه. الأخ قم اشرح لهذا. ايش؟ طيب تعال هنا. لا الحق أحق يتبع. وش سوي خليهم يجون. مصدق لما بين يديه له معنى. تفضل. المعنى الأول المعنى المعنى وش معنى مصدق لما بين يديه؟ خطأ. نعم لها معنى. المعنى الأول يشهد لهما بالصدق. طيب هذا واحد. ايش يصدق ما اخبرا به عن القرآن. طيب استح يهدي الى الحق ان يدل عليه والى طريق مستقيم الى اخره. فلنتكلم عن الجن. ما من هم الجن؟ الجن عالم غيبي وهم ذرية ابليس وخلقوا من نار. فإن إبليس خلقه الله تعالى من النار. قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لما أمر بالسجود لآدم ولم يفعل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار. وهم عالم الغيب. الأصل أنهم لا يشاهدون ولكن قد تسمع أصواتهم وقد يتخيلون الإنسان بأنواع من الحيوان. وهم مكلفون أن يؤمرون وينهون كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهل منهم رسل؟ لا ليس منهم رسل لقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وهذا الوصف لا ينطبق عليهم. لكن منهم نذر. نذر يعني يستمعون إلى الرسل من البشر وينذرون قومهم كما في هذه الآية وغيرها. وهل تكليفهم كتكليف الإنس بمعنى أنهم يؤمرون بما يؤمر به الإنس بدون زيادة ولا نقص أو أنهم مكلفون بالعبادات التي تناسبهم؟ في هذا قولان للعلماء. أحدهما أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس فصلاتهم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وصدقاتهم كصدقاتنا وحجهم كحجنا يعني أنهم كالإنس سواء. والقول الثاني أنهم مكلفون بعبادات تناسب حالهم لأن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يخاطب كل أحد بما يناسب حاله. ولهذا نقول للمريض من الإنس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فأنت ترى الآن الفرق بين إنسان صحيح فرضه القيام في الصلاة وإنسان مريض فرضه إيش؟ القعود في الصلاة. فاختلفت العبادة بالنسبة للإنس باختلاف أحوالهم. فإذا كان كذلك فإن من الحكمة أن تختلف العبادات بالنسبة للجن لأنهم من جنس آخر. فشرع الله لهم من العبادات ما يناسب حالهم. الأول القول الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ يعني ظاهر ألفاظ النصوص أنهم هم والإنس سواء. والثاني أقرب إلى المعنى والحكمة أن الله تعالى قد كلفهم وألزمهم بعبادات تناسب حالهم. وهل الجن يأكلون ويشربون؟ الجواب نعم، هم يأكلون ويشربون. ودليل ذلك أن الوفد من الجن الذين وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم ضيافة دائمة، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علفا لجوابكم. وهذه ضيافة تبقى إلى الأبد إلى أن يشاء الله عز وجل، يعني أن الجن يأكلون ويجدون اللحم قد كسيت به العظام التي أكل لحمها الإنس. ولهذا لا يحل لنا أن نستنجي بعظم، يعني أن نستجمر بعظم، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المحل إلا أكمل إلا نجاسة، وإن كان طاهرا فإننا نلوثه ونفسده على إخواننا من الجن. ولهذا ربما يصاب الإنسان بأذى من الجن إذا بال على عظم أو استنجى بعظم أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عدوان عليهم. كذلك البعرة والروث لا يجوز لنا أن نبول عليه ولا أن نستجمر به، لأنه علف لبهائم الجن. وفي هذا الحديث دليل على أن مرتبة الإنس فوق إيش؟ فوق مرتبة الجن، لأن الجن لا يطعمون إلا ما كان فضلة من الإنس، ولأن دوابهم لا تأكل علف دواب الإنس وإنما تأكل البعرة والروثة وما أشبه هذا. فإن قال قائل: إننا نشاهد العظام تلوح وليس عليها لحم، والبعرة تبقى مدة وهي تشاهد ولا تتلف بأكل بهائم الجن، فالجواب: علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نشك في خبره، ونعلم أن ما قاله في هذا فهو حق، ولكنه لما كان الجن عالما غيبيا صار كل ما يتعلق بهم من أمور الغيب، فهو غائب عنا، لا ندري كيف يجدون هذا اللحم هذا العظم، ولا ندري كيف تجد دوابهم هذا الروث أو البعر. ألسنا نؤمن الآن بأن كل إنسان عليه ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، أينهما؟ أينهما؟ هذا عالم غيبي لا يمكن أن نحس به، اللهم إلا على وجه الكرامات أو على وجه الآيات للرسل عليهم الصلاة والسلام. الجن أعطاهم الله تعالى قوة وقدرة فوق ما للإنس، ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام للملأ: أيكم يأتيني بعرشها، يعني بذلك ملكة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وهو عرش عظيم تجلس عليه لأنها ملكة قومها. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام قد رتب أوقاته وجعل لجلوسه وقتا ولقيامه من مجلسه وقتا، فقال هذا الجني: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي، فلا يخشى أن يسقط هذا العرش ويتكسر ويفسد، أمين فلا يمكن أن أخون فآخذ شيئا منه. فوصف نفسه هذا الجني بأنه إيش؟ قوي، ليأمن سليمان من سقوط العرش إذا جاء حاملا إياه من اليمن إلى الشام، أمين ليأمن إيش؟ من خيانته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني آتيك به بلحظة، لأن الطرف إذا نظرت إلى البعيد ثم سحبت النظر إلى أن يصل إليك يستغرق أجب لحظات. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده يعني ثابتا وكأن له سنين، لأنه لم يقل فلما رآه عنده بل قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وفي هذه القصة دليل على أن الملائكة أقوى من الجن، لأن الملائكة أتت به من اليمن إلى الشام بلحظة، فهم أقوى بلا شك من الجن. ولكن مع هذا نقول إن الجن أقوى من الإنس، وقد قال الله تعالى في سليمان عليه الصلاة والسلام إن الله سخر له الشياطين كل بناء إيش وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فذكر الله أن الله قسم الشياطين لسليمان ثلاثة أقسام: قسم بناء يبني القصور، قسم غواص في البحار يأتي بالدرر والياقوت والمرجان وغيرها، والثالث مجرم معاند قد قرنه بالأسفاد وحبسه. نرجع إلى أحوال الجن فنقول الجن أشد ظلما وأكثر كذبا من الإنس، لأنهم يرجعون إلى أصلهم وهي النار، والنار لا يخفى علينا جميعا أنها نار محرقة، وأن لهبها كما قال عز وجل خلق جانا من مارج من نار، أن لهبها فيه الخفة والسرعة والطيش، فهم أشد عدوانا من الإنس وأكذب قولا. الجن ربما يسلطون على الإنس، فيدخل الجني في بدن الإنسان ويتلبس به ويؤذيه، تارة بالصرع يصرعه ويخنقه، وتارة بتغيير الفكر، وتارة بالجنون. المهم أن أنواع إيذائهم كثيرة. الجن ربما يتشكلون بغير شكل الجن بغير شكلهم الحقيقي، قد يكون الجني بصورة حية وبصورة قطة وبصور أخرى متنوعة. فإن رجلا من الأنصار شابا حديث عهد بعرس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المدينة قبل الركب، فأذن له. فلما وصل إلى بيته وجد زوجته على الباب فانتقدها وأنكر عليها ما الذي خرج بها من المنزل، فأشارت إلى الفراش ووجد على الفراش حية منطوية، فأخذ الرمح فوكزها فقضى عليها، فقضي عليه هو على هذا الشاب هلك في الحال. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أم الحية؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، لأنها قد تكون إيش جنا، نهى عن قتلها إلا صنفين هما الأبتر يعني قصير الذنب وذا الطفيتين، والطفيتان عبارة عن خيطين سوداوين فوق ظهر الحية، فهذان الصنفان يقتلان ولو في البيوت، أما ما عداهما فإنه يحرج عليه ثلاثة أيام فإذا رجع بعد ذلك قتل. كثر في الآونة الأخيرة كثر إمساس الجن للإنس، وصار كثير من الناس يشكون من هذا الأمر، وسبب ذلك إعراض الناس عما جعله الله تعالى حصنا لهم، وهي الأوراد الشرعية. فإن كثيرا من الناس يصبح ويمسي لا يقرأ آية الكرسي، يصبح ويمسي لا يقرأ المعوذتين، يصبح ويمسي لا يقرأ الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فأعرضوا عن ذلك مع أن هذه الأشياء تحميهم من الجن الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم عنهم بالسلاح. لكن هذه الأذكار وهذه الآيات تحميه من الجن. اترك اللحية يا رجل، تمسيح اللحية يدل على أن قلبك غير حاضر. ولهذا جاء في الحديث في رجل يمسح لحيته وهو يصلي، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ثم إنك إذا أكثرت من هذا الشيء صار الشعر يتساقط فتبقى بلا لحية، وهذا مشكل. نعود إلى ما ذكرنا من أن الناس في الآونة الأخيرة غفلوا عن الأذكار، ولو أنهم استعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة لسلموا من أذى الجن. ثم إن هنا شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا كان عنده خوف من الجن تسلطوا عليه، وإذا كان عنده اتكال على الله وعزيمة عجزوا عنه ولم يستطيعوا. ولهذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، وذلك لقوة قلبه وقوة توكله على الله عز وجل. وفضل عمر بهذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر مثلا، أو أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، هذه خصيصة خصها الله تعالى لعمر بن الخطاب، لكن غيره ممن له فضل أفضل منه. المهم يا أخوان، أوصيكم أن لا يكون لديكم خوف، وأن تحكموا التوكل على الله عز وجل، وأن تستعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة، مثل آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. كذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: استعملوا هذه الأوراد فهي من أقوى ما يحرسكم ويمنعكم من تسلط الجن عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ونرجع الآن إلى الدرس، وهو في عمدة الأحكام، ودرسنا اليوم في من القارئ؟ أنت؟ نعم؟ إيش؟ لا، ما غيرنا الآن. كنا نرى بالأول أن واحد يكون هو الذي يقرأ دائما، لكن عدلنا عن هذا ورأينا من العدل والمصلحة أن نوزعه على الإخوان اللي عندهم استعداد. أنت عندي حساب؟ هو ما قرأ؟ ها؟ قرأت مرتين. نعم؟ ولغيرك ما حضر؟ طيب، الكتاب هذه ميزة لا شك. معك كتاب؟ لا، ما طيب، اقرأ. تعال هنا. توسعوا. اللي وقف العلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
نعم، أشار المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إلى أن الولاء لا يباع ولا يوهب. فما هو الولاء؟ الولاء هو ما يثبت للمعتق على عتيقه، يعني لو كان للإنسان عبد وأعتقه صار للمعتق الولاء على هذا العبد. والولاء عصوبة يورث بها كما يورث بعصوبة النسب. فلهذا قال العلماء أسباب الميراث ثلاثة، أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب يعني القرابة والولاء. أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. أما النكاح فهو عقد الزوجية، ولذلك يرث الزوج من زوجته ولو كان من أبعد الناس عنها نسبا. والنسب هو القرابة كالأب والابن والعم والأخ وما أشبه ذلك. والولاء يعني العتق، ولاء العتق. فإذا أعتق رجل شخصا مثل أن يكون السيد اسمه عبد الله والعتيق اسمه عتيق، فأعتق عبد الله عتيقا صار لعبد الله الولاء على عتيق. هل يمكن لعبد الله أن يبيع الولاء؟ الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. هل يمكن لعبد الله أن يتنازل عن الولاء ويهبه لشخص آخر؟ لا، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فكما أن الإنسان لا يمكن أن يبيع النسب فلا يمكن أن يبيع الولاء. يعني لو أن إنسان له ابن وقال لشخص آخر أتريد أن أبيع عليك نسبي من ابني؟ هذا لا يجوز، ولا تجوز هبته أيضا. ولكن هل يورث بالولاء؟ الجواب نعم، يورث بالولاء، بمعنى أن هذا العتيق إذا مات وليس له عصبة فالذي يرثه المعتق واسمه عبد الله. نعم. إذن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن،
في بريرة، في بريرة،
كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم.
حين عتقت،
خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منها فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
نعم، عائشة رضي الله عنها تروي هذه القصة أما بعد، فهذا اليوم الثاني من العشر الأواخر من رمضان عام 1441، نبتدئ هذا الصباح في الكلام بما يسره الله عز وجل على ما ذكر على ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر. والثانية اقرأ من أي آية؟ اجلس. قال الله تبارك وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك، قال المعربون: إذ ظرف عامله محذوف، والتقدير: أذكر إذ صرفنا إليك، لأن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من شيء يتعلقان به، إما موجودا وإما محذوفا. وهذا يأتي في القرآن كثيرا، أي تصدر الجملة بكلمة إذ، فإعرابها كما سمعت أن تكون إذ ظرفا عامله محذوف، والتقدير: أذكر. انتبه يا أخي، انتبه وإلا أخرج عن الدرس. اجلس زين، فر نفسك، اجلس زين. وإذ صرفنا، أي واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. والنفر هم الجماعة من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، يستمعون القرآن، أي صرفهم الله تعالى حتى يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. فلما حضروه، أي حضروا قراءة القرآن، قالوا: أنصتوا. وهذا من أدبهم، حيث أمر بعضهم بعضا أن ينصت، يعني لما يقرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قضي وهم على إنصاتهم، ولوا إلى قومهم منذرين، إلى قومهم من الجن منذرين، أي منذرين إياهم لما سمعوه من كتاب الله عز وجل. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهو القرآن مصدقا لما بين يديه، أي أنه يصدق ما بين يديه من الكتب، فإن القرآن قد شهد للتوراة والإنجيل بالصدق ولغيرهما من الكتب كصحف إبراهيم وموسى وكالزبور الذي أوتيه داود. والتصديق لما بين يديه له معنى، أحدهما أنه يشهد بصدق ما جاءت به الكتب السابقة، والثاني أنه يصدقها فإن الكتب السابقة قد أعلمت بالقرآن وأخبرت به، كما قال الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن مصدقا لما بين يديه الأخ، قم اشرح لهذا. ايش؟ طيب تعال هنا. لا الحق وحق يتبع. وش سوي؟ يا أخي لا لا خلي مجوب. مصدق لما بين يديه له معنى. تفضل. المعنى الأول. المعنى. وش معنى مصدق لما بين يديه؟ خطأ. نعم لها معنى. المعنى الأول يشهد لهما بالصدق. طيب هذا واحد. إيش؟ يصدق ما أخبر به عن القرآن. طيب استح. يهدي إلى الحق، أن يدل عليه وإلى طريق مستقيم إلى آخره. فلنتكلم عن الجن. من هم الجن؟ الجن عالم غيبي، وهم ذرية إبليس، وخلقوا من نار، فإن إبليس خلقه الله تعالى من النار. قال الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لما أمر بالسجود لآدم ولم يفعل، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. وهم عالم الغيب، الأصل أنهم لا يشاهدون، ولكن قد تسمع أصواتهم، وقد يتخيلون الإنسان بأنواع من الحيوان، وهم مكلفون أن يؤمرون وينهون، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهل منهم رسل؟ لا، ليس منهم رسل، لقول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهذا الوصف لا ينطبق عليهم. لكن منهم نذر، نذر يعني يستمعون إلى الرسل من البشر وينذرون قومهم، كما في هذه الآية وغيرها. وهل تكليفهم كتكليف الإنس، بمعنى أنهم يؤمرون بما يؤمر به الإنس بدون زيادة ولا نقص، أو أنهم مكلفون بالعبادات التي تناسبهم؟ في هذا قولان للعلماء، أحدهما أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس، فصلاتهم كصلاتنا، وصيامهم كصيامنا، وصدقاتهم كصدقاتنا، وحجهم كحجنا، يعني أنهم كالإنس سواء. والقول الثاني أنهم مكلفون بعبادات تناسب حالهم، لأن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يخاطب كل أحد بما يناسب حاله. ولهذا نقول للمريض من الإنس صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فأنت ترى الآن الفرق بين إنسان صحيح فرضه القيام في الصلاة، وإنسان مريض فرضه إيش؟ القعود في الصلاة. فاختلفت العبادة بالنسبة للإنس باختلاف أحوالهم. فإذا كان كذلك فإن من الحكمة أن تختلف العبادات بالنسبة للجن، لأنهم من جنس آخر، فشرع الله لهم من العبادات ما يناسب حالهم. الأول، القول الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، يعني ظاهر ألفاظ النصوص أنهم هم والإنس سواء. والثاني أقرب إلى المعنى والحكمة، أن الله تعالى قد كلفهم وألزمهم بعبادات تناسب حالهم. وهل الجن يأكلون ويشربون؟ الجواب نعم، هم يأكلون ويشربون. ودليل ذلك أن الوفد من الجن الذين وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاهم ضيافة دائمة، قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علفا لجوابكم. وهذه ضيافة تبقى إلى الأبد إلى أن يشاء الله عز وجل. يعني أن الجن يأكلون ويجدون اللحم قد كسيت به العظام التي أكل لحمها الإنس، ولهذا لا يحل لنا أن نستنجي بعظم، يعني أن نستجمر بعظم، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المحل إلا أكمل إلا نجاسة، وإن كان طاهرا فإننا نلوثه ونفسده على إخواننا من الجن. ولهذا ربما يصاب الإنسان بأذى من الجن إذا بال على عظم أو استنجى بعظم أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عدوان عليهم. كذلك البعرة والروث لا يجوز لنا أن نبول عليه ولا أن نستجمر به، لأنه علف لبهائم الجن. وفي هذا الحديث دليل على أن مرتبة الإنس فوق إيش؟ فوق مرتبة الجن، لأن الجن لا يطعمون إلا ما كان فضلة من الإنس، ولأن دوابهم لا تأكل علف دواب الإنس وإنما تأكل البعرة والروثة وما أشبه هذا. فإن قال قائل: إننا نشاهد العظام تلوح وليس عليها لحم، والبعرة تبقى مدة وهي تشاهد ولا تتلف بأكل بهائم الجن، فالجواب: علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نشك في خبره، ونعلم أن ما قاله في هذا فهو حق. ولكنه لما كان الجن عالما غيبيا صار كل ما يتعلق بهم من أمور الغيب، فهو غائب عنا، لا ندري كيف يجدون هذا اللحم هذا العظم، ولا ندري كيف تجد جوابهم هذا الروث أو البعض. ألسنا نؤمن الآن بأن كل إنسان عليه ملكان، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، أينهما؟ أينهما؟ هذا عالم غيبي لا يمكن أن نحس به، اللهم إلا على وجه الكرامات أو على وجه الآيات للرسل عليهم الصلاة والسلام. الجن أعطاهم الله تعالى قوة وقدرة فوق ما للإنس، ولهذا لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام للملأ: أيكم يأتيني بعرشها، يعني بذلك ملكة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وهو عرش عظيم تجلس عليه لأنها ملكة قومها. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام قد رتب أوقاته وجعل لجلوسه وقتا ولقيامه من مجلسه وقتا، فقال هذا الجني: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي، فلا يخشى أن يسقط هذا العرش ويتكسر ويفسد، أمين فلا يمكن أن أخون فآخذ شيئا منه. فوصف نفسه هذا الجني بأنه إيش؟ قوي، ليأمن سليمان من سقوط العرش إذا جاء حاملا إياه من اليمن إلى الشام، أمين ليأمن إيش؟ من خيانته. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني آتيك به بلحظة، لأن الطرف إذا نظرت إلى البعيد ثم سحبت النظر إلى أن نصل إليك يستغرق أجب لحظات. قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده، يعني ثابتا وكأن له سنين، لأنه لم يقل فلما رآه عنده، بل قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. وفي هذه القصة دليل على أن الملائكة أقوى من الجن، لأن الملائكة أتت به من اليمن إلى الشام بلحظة، فهم أقوى بلا شك من الجن. ولكن مع هذا نقول إن الجن أقوى من الإنس. وقد قال الله تعالى في سليمان عليه الصلاة والسلام: إن الله سخر له الشياطين كل بناء إيش وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فذكر الله أن الله قسم الشياطين لسليمان ثلاثة أقسام: قسم بناء يبني القصور، قسم غواص في البحار يأتي بالدرر والياقوت والمرجان وغيرها، والثالث مجرم معاند قد قرنه بالأصفاد وحبسه. نرجع إلى أحوال الجن فنقول: الجن أشد ظلما وأكثر كذبا من الإنس، لأنهم يرجعون إلى أصلهم وهي النار، والنار لا يخفى علينا جميعا أنها نار محرقة، وأن لهبها كما قال عز وجل: خلق جانا من مارج من نار، أن لهبها فيه الخفة والسرعة والطيش، فهم أشد عدوانا من الإنس وأكذب قولا. الجن ربما يسلطون على الإنس، فيدخل الجني في بدن الإنسان ويتلبس به ويؤذيه، تارة بالصرع يصرعه ويخنقه، وتارة بتغيير الفكر، وتارة بالجنون. المهم أن أنواع إيذائهم كثيرة. الجن ربما يتشكلون بغير شكل الجن، بغير شكلهم الحقيقي، قد يكون الجني بصورة حية وبصورة قطة وبصور أخرى متنوعة. فإن رجلا من الأنصار شابا حديث عهد بعرس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المدينة قبل الركب، فأذن له. فلما وصل إلى بيته وجد زوجته على الباب فانتقدها وأنكر عليها ما الذي خرج بها من المنزل، فأشارت إلى الفراش ووجد على الفراش حية منطوية، فأخذ الرمح فوكزها فقضى عليها، فقضي عليه هو على هذا الشاب، هلك في الحال. فما يدرى أيهما أسرع موتا، الشاب أم الحية؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، لأنها قد تكون إيش؟ جنا. نهى عن قتلها إلا صنفين، هما الأبتر يعني قصير الذنب، وذا الطفيتين، والطفيتان عبارة عن خيطين سوداوين فوق ظهر الحية، فهذان الصنفان يقتلان ولو في البيوت. أما ما عداهما فإنه يحرج عليه 3 أيام، فإذا رجع بعد ذلك قتل. كثر في الآونة الأخيرة كثر إمساس الجن للإنس، وصار كثير من الناس يشكون من هذا الأمر، وسبب ذلك إعراض الناس عما جعله الله تعالى حصنا لهم، وهي الأوراد الشرعية. فإن كثيرا من الناس يصبح ويمسي لا يقرأ آية الكرسي، يصبح ويمسي لا يقرأ المعوذتين، يصبح ويمسي لا يقرأ الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فأعرضوا عن ذلك مع أن هذه الأشياء تحميهم من الجن الذين لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم عنهم بالسلاح. لكن هذه الأذكار وهذه الآيات تحميهم من الجن. اترك اللحية يا رجل، تمسيح اللحية يدل على أن قلبك غير حاضر. ولهذا جاء في الحديث في رجل يمسح لحيته وهو يصلي، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ثم إنك إذا أكثرت من هذا الشيء صار الشعر يتساقط فتبقى بلا لحية، وهذا مشكل. نعود إلى ما ذكرنا من أن الناس في الآونة الأخيرة غفلوا عن الأذكار، ولو أنهم استعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة لسلموا من أذى الجن. ثم إن هنا شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا كان عنده خوف من الجن تسلطوا عليه، وإذا كان عنده اتكال على الله وعزيمة عجزوا عنه ولم يستطيعوا. ولهذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، وذلك لقوة قلبه وقوة توكله على الله عز وجل. وفضل عمر بهذا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر مثلا، أو أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، هذه خصيصة خصها الله تعالى لعمر بن الخطاب، لكن غيره ممن له فضل أفضل منه. المهم يا أخوان، أوصيكم أن لا يكون لديكم خوف، وأن تحكموا التوكل على الله عز وجل، وأن تستعملوا الأوراد التي جاءت بها السنة، مثل آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. كذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: استعملوا هذه الأوراد فهي من أقوى ما يحرسكم ويمنعكم من تسلط الجن عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ونرجع الآن إلى الدرس، وهو في عمدة الأحكام، ودرسنا اليوم في من القارئ أنت؟ نعم. إيش؟ لا ما غيرنا الآن، كنا نرى بالأول أن واحد يكون هو الذي يقرأ دائما، لكن عدلنا عن هذا ورأينا من العدل والمصلحة أن نوزعه على الإخوان اللي عندهم استعداد. أنت عندك استعداد؟ هو ما قرأ؟ ها؟ قرأت مرتين. نعم؟ ولغيرك ما حضر؟ طيب الكتاب هذه ميزة لا شك، مع الكتاب لا ما أشك. طيب اقرأ. تعال هنا. توسعوا. اللي وقف عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
نعم. أشار المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إلى أن الولاء لا يباع ولا يوهب. فما هو الولاء؟ الولاء هو ما يثبت للمعتق على عتيقه، يعني لو كان للإنسان عبد وأعتقه صار للمعتق الولاء على هذا العبد. والولاء عصوبة يورث بها كما يورث بعصوبة النسب. فلهذا قال العلماء: أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب يعني القرابة والولاء. أسباب الميراث ثلاثة: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. أما النكاح فهو عقد الزوجية، ولذلك يرث الزوج من زوجته ولو كان من أبعد الناس عنها نسبا. والنسب هو القرابة كالأبي والابن والعم والأخ وما أشبه ذلك. والولاء يعني العتق، ولاء العتق. فإذا أعتق رجل شخصا مثل أن يكون السيد اسمه عبد الله والعتيق اسمه عتيق، فأعتق عبد الله عتيقا صار لعبد الله الولاء على عتيق، هل يمكن لعبد الله أن يبيع الولاء؟ الحديث كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، هل يمكن لعبد الله أن يتنازل عن الولاء ويهبه لشخص آخر؟ لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فكما أن الإنسان لا يمكن أن يبيع النسب فلا يمكن أن يبيع الولاء. يعني لو أن إنسان له ابن وقال لشخص آخر أتريد أن أبيع عليك نسبي من ابني، هذا لا يجوز ولا تجوز هبته أيضا. ولكن هل يورث بالولاء؟ الجواب نعم، يورث بالولاء، بمعنى أن هذا العتيق إذا مات وليس له عصبة فالذي يرثه المعتق واسمه اسمه عبد الله. نعم. إذن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة: النكاح والنسب والولاء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن، كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم.
حين عتقت،
خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منها، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق.
نعم. عائشة رضي الله عنها تروي هذه القصة